تكلم في هذه القضية. نبدأ في محاضرتنا. الحركة الإسلامية إن الحركة الإسلامية في القرن العشرين كانت ردا على سقوط الخلافة الإسلامية سنة 1924 على يد مصطفى كمال أتاتورك بتخطيط أمريكا وفرنسا وبريطانيا وباتفاقية لوزان. ولقد سبقت الحركة الإسلامية التي قام بها الأستاذ البنا حركات أخرى حاولت أن تحيي الفكر الإسلامي، ومنها من اعتمد على السلطان ولم يستطع أن يتوسع كثيرا وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم اعتزل ولم يطبق بنفسه فكرته التي قام السلطان عليها، ثم انحسرت تدريجيا وتوسعت السلطة وخنقت تدريجيا الفكرة التي دعا إليها. ومنهم من لم يصل إلى فكرة التنظيم نهائيا فالشيخ محمد عبده، وإن كانت هناك كثير من الأخطاء وقع بها الشيخ محمد عبده، ولذلك ماتت فكرتهم بموتهم وانتهت وأصبحت مدارس فكرية للتاريخ. وأول من فطن إلى فكرة التنظيم هو الأستاذ حسن البنا رحمه الله في القرن العشرين، وكانت كما قلنا ردا طبيعيا على سقوط الخلافة التي بدأ وراءها العالم الإسلامي ينهار بسرعة هائلة. وفكر الأستاذ البنا طويلا ما الحل، ثم هداه الله عز وجل إلى قضية التنظيم والتربية الإسلامية. كان الذي يقرأ تاريخ الأستاذ البنا إن كان منصفا، لأن هنالك حاقدون كثيرون ولا يمكن أن تكون دعوة إصلاحية إلا ويقاومها جمهور الناس، الذي يقرأ حياة الأستاذ البنا متجردا يدرك أن الله عز وجل كان يعد هذا الرجل لأمر جلل. فهو من صغره ينشأ في بيت مسلم، يربى تربية إسلامية، ذكي، يقوم الليل، يصوم الاثنين والخميس، يحفظ القرآن منذ صغره، يعد مع والده ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني في كتاب الفتح الرباني، يطالع الحديث الشريف، يتقدم لامتحان الجامعة وهو يحفظ بالإضافة إلى القرآن والحديث 17,000 بيت من الشعر ومثلها من النحو، وكان الأول في دار العلوم، وكان الخامس في مصر، في مصر كلها في التوجيهية. وكم حاول هذا الشاب الصغير وهو في المدرسة أن يصلح في المحيط الذي هو فيه، فيشكل أحيانا جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحاول أن ينصح الناس ولكن بطريقة مؤدبة وبرسائل موصلة التوقيع. ويتخرج الشاب، وعندما تخرج أحد التلاميذ الشباب التلاميذ الذين معه في دار العلوم قال له أنت ركبت يا شيخ حسن فسجد لله شاكرا. قال الله أنت تقول أنا أقول لك أنت ركبت في السنة الرابعة لدار العلوم وأنت تسجد؟ قال يجب أن نسجد لله في السراء والضراء. قال أبشر يا شيخ حسن أنت الأول في دار العلوم كلها. وقامت منازعة بين هذا الشاب وبين الوزير التربية والتعليم حول اللباس، يجب أن يخلع عمامته وجلبابه ويدخل باللباس الإسلامي إلى المدارس. وأصر الشاب وأصر الوزير. الوزير كان في ذلك الوقت لا يعتبر الله في منزلته سبحانه وتعالى، ما كان كلمة ولا صوت ولا للإسلام أبدا، الإسلام ضائع نهائيا. وأصر هذا الشاب ونجح في موقفه، وكانت مكافاته أن يصبح أستاذا في مدرسة ابتدائية لأنه الأول في دار العلوم. وفي الإسماعيلية هداه الله عز وجل إلى فكرة التنظيم. يقول هو نفسه: يشهد الله كم من الليالي كنت أسهرها والخليون هجع أفكر في حال المسلمين وكيف الخروج بهم، ويقيض بنا حد الألم إلى البكاء. كان يرى الإسماعيلية التي تحولت إلى قطعة من أحياء لندن وروما، قطعة من أحياء الدول الأوروبية يجثم عليها جنود الإنجليز ذوي الوجوه الحمر الذين يحكمون أرض مصر. وتوافق هو وتعاهد هو وخمسة آخرون أن ينشئوا جماعة. قالوا: ماذا نسميها؟ لا نريد أن نخرج باسم جديد على المسلمين، نحن إخوان ونحن مسلمون فنحن إخوان المسلمون. وأهملت الدعوة في بداية الأمر، وكان التقارير تقدم إلى الملك فاروق، وكان الملك فاروق يقول يردد كلمته: ماذا عساه أن يصنع معلم الأولاد؟ ولكن بعد فترة بدأت الشكاوى من الإنجليز أنفسهم، لقد بدأ يحول العمال في قناة السويس إلى نماذج جديدة. وأحس ضباط الإنجليز بتعامل مع نماذج جديدة لم يروها. هؤلاء الشباب المصري الذين اعتادوا أن يرقصوهم على الأنغام وأن يسيروهم كما يشاءوا، يدعونهم للتسلية عليهم فيأمرونهم بالعواء أو باللباح أو بالصياح فيصيحون أو ينبحون أو يعوون حتى يتسلى الضابط الإنجليزي. ثم بدأوا يشعرون بتغير المعاملة، وبدأ العامل يتعالى على الضابط الإنجليزي. وفي يوم من الأيام يسأل أحد الضباط أحد العمال، قال له: ارقص يا فلان. حسن يا حسن ارقص يا حسن. قال له: الرقص للبنات. قال له: اعوي. قال له: الأواء للكلاب. قال له: ايه جرالك ايه يا حسن؟ قال له: انا اصبحت مسلما، انا اعز منك لانك كافر وانت مسلم، ولانك كافر وانا مسلم. رأسا قدم التقرير الى وزير التربية: يجب ان ينقل هذا الرجل من الاسماعيلية ونقل الى القاهرة. وكان فتحا جديدا سنة 1932 او 33، بعد خمس سنوات نقل الى القاهرة وفتح دار الاخوان في القاهرة، وانتشرت الدور بفضل الله عز وجل. وكان الشعب متعطفا للإسلام، والشعب في كل وقت إذا لم يكن مضللا ولا ضائعا فإنه يتعطش للفكرة الصادقة التي يحملها أناس صادقون. وفي سنة 1937 عقد البنا المؤتمر الخامس وأعلن عن مبادئ الإخوان، وتعرض بصراحة الإخوان والقوة، الإخوان والثورة، الإخوان والحكم، الإخوان، وأصدر بعدها بقليل جريدتي النبير والثورة، النبير والتعارف. ومن اسم النبير كانت تشعر الدولة أن الدعوة قد بدأت في قول جديد. ورشح البنا سنة 1941 نفسه عن الإسماعيلية، وضج الإنجيل وضغطوا على النحاس يجب أن يذهب ترشيحه، وآثر البنا الانسحاب حتى لا يعرض النبتة الناشئة للاجتثاث من الأرض. وفي سنة 1944 دخل أحمد ماهر الحرب العالمية بجانب بريطانيا ضد ألمانيا، ونصحوا الإخوان أن ينسحب، ولكنه أصر فقتل بعدها بقليل وتهم الإخوان بقتل. وفي سنة 1947 داهمت أحداث فلسطين المنطقة، وبدأ الإخوان يتطيرون فرحا للشهادة، وأرسل البنا بعض الجنود جندي إلى فلسطين، وقامت بريطانيا ومنعتهم وسحب جوازات السفر، وأخذ فاروق يبحث عنهم في كل محطة إلا أن طلائعهم قد وصلت من خلال صحراء سيناء عمشا على الأقدام إلى النقب، وهم الذين شهد فيهم المواوي قائد الجيش المصري عندما جيء به في زمن فاروق ليشهد عليه في المحكمة، قال لقد كان الإخوان ينزعون ألغام اليهود وينسفونهم بها. وعندما استدعي فؤاد صادق قائد الجيش بعد المواوي كذلك، قال لقد قاتل الإخوان المسلمون قتال الشرفاء، لم يقاتل أحد مثله. وكان لابد من إنهاء قضية فلسطين، وصدرت إرادة الحلفاء الثلاث بريطانيا وفرنسا وأمريكا في فايز في 6 ديسمبر 1948 أنه يجب أن يحل الإخوان المسلمون، وحل الإخوان المسلمون وترك البنا خارج السجن. وبعدها بشهرين قتل البنا في أكبر شوارع القاهرة في شارع الملكة نازلة في ميدان رمسيس في 12 شباط 1949. وبعد أن قتل ب12 يوما وقعت معاهدة طول، ونقل جند البنا الذين في فلسطين في داخل دبابات الجيش المصري إلى معتقلات الطول وغيرها، وبعدها بفترة أفرج عنه. ونفرق أن القضية قد انتهت، ولكن البنا كان قد أعد عدته للنزال مع أنظمة الجاهلية، وكان يتصل بضباط الجيش وعد الجهاز السري، وكانوا يدركون هذا. وكان فاروق في أواخر أيامه يقول لمستشاريه إن الملك الجديد هو البنا، وقد رفض فاروق طيلة حياته أن يقابل البنا رغم أن البنا يلف عليه. في شهر كانون أول 1948 في آخر السنة أخذ الإخوان تقويما وضعوا عليه صورة البنا بدل صورة فاروق، فنقلت المخابرات إلى فاروق، فسحب الجرار يقول لحافظ عفيفي أو ليوسف رشاد، يقول له هل رأيت صورة الملك الجديد؟ قال له وأي ملك غيرك يا مولاي؟ قال ها هو الملك الجديد، إن البنا يريد قلب عشر ولا بد من قتله. عاد هذا الكلام بشهر ونصف كان البنا عند ربه، ونقل جثة البنا إلى مستشفى القصر العيني، وأنفذ أرسل ضابط من القصر اسمه محمد وصفي ليجلس على البنا لأنه لا زال حيا، ولأن إصابته لم تكن قاتلة، وأخرج الناس من غرفة العمليات، وبعد قليل أعلنت وفاة البنا. وصلى على البنا أربع نساء، ونقلت جثته بين أرسال الدبابات إلى مقبرة الإمام الشافعي وحرس قبره. واستراح فاروق بعد قتل البنا إلا أن بقي إلا أن جنود البنا في فلسطين بقوا يعرفوه فنقلوا إلى المعتقلات. وبعد سنة غيرت وزارة إبراهيم عبد الهادي وجاءت وزارة حسين سري وأخرج عن الإخوان وانتخب الإخوان مرشدا جديدا هو الأستاذ الفضيل. وفي سنة 51 جاءت وزارة النحاس وألغت المعاهدة البريطانية وطلب الإخوان من الحكومة أن تقف عند كلامه أن تخرج جنود الإنجليز فعلا من قناة السويس، ولكن الحكومة لم تكن تريد إلا الدعاية فقط. فقال الإخوان للحكومة إما أن تدعوا الناس يقاتلون أو تقاتلوا عنه. قالوا نحن لا نستطيع أن نقاتل بريطانيا. قالوا إذن اسمحوا للشعب أن يقاتل حربا فدائية. ودخل شباب الإخوان من الجامعات الحرب مع الإنجليز، وبدأت بريطانيا تحس بوطأة القتل. الإنجليز لم يعودوا يستطيعوا أن يتجولوا في الشوارع. دخلوا في معركة مع حرب شعبية، أناس متفرقون بين الشعب لا يستطيعون أن يحاربوا الشعب كله، البريطانيون، وبين الحين والآخر تغتال أكبر الرؤوس وتنسف أكبر الجسور ويقتحمون المعسكرات ويحرقونها والمطارات وينسفونها، حتى صاحت شرشل في داخل مجلس الوزراء البريطاني من بعض العمليات، عملية التلي الكبير. ويوم أن نحرق معسكر أبو السلطان وبقي ثلاثة أيام على يد طفل من أطفال الإخوان اسمه نبيل منصور عمره 8 سنوات أحرق المعسكر بكامله. أمريكا كما ذكرت لكم كانت محددة أن تقوم بانقلاب في مصر سنة 1955، ولكن وجدت أن الأمور تطورت بسرعة، وأنها إن صبرت حتى سنة 1955 فإن المسلمين سيستلمون الثورة. وهنا أسرعت للاتصال بالثورة بالضباط الذين سموا فيما بعد الضباط الأحرار. اتصلوا بعبد الحكيم عامر وبعبد الناصر وببعض الضباط، وهذا كتبه خالد محي الدين ومحمد نجيب. وأخذ رجال المخابرات الأمريكية الثلاثة حفيد روزفلت شيرمت روزفلت وستيفن ميت الذي كان سفيرا في سوريا والذي قام بانقلاب حسن الزعيم ثم انتقل إلى القاهرة، وويليام ليجلاند، وأخيرا انضم إليهم في 53 مايلز كوبلن الذي كتب فيما بعد لعبة الأمم جيم أوف نيشن. كان عبد الناصر والضباط يتصلون بالإخوان. عبد الناصر بالذات كان على صلة بأربعة فئات، منهم الإخوان المسلمون ومنهم حزب الوطن، حتى إذا نجحت أي فئة يركب على ظهره. وفي شهر كانون الثاني سنة 52 في بداية اتصال بكافري وسفير أمريكا في مصر خطط انقلاب حريق القاهرة، واشتركت فيه أمريكا والضباط، حرس الحديد كانوا يسمونه. وأعلن الملك فاروق حكم الأحكام العسكرية، وأظلمت القاهرة 6 أشهر لا تنار في الليل من شهر 1 إلى شهر 7، وفي فترة الظلام طبخت الطبخة مع السفير الأمريكي. كان لا يتحرك في الليل إلا ضباط إلا الشرطة والجيش، فكانوا يتحركون وهم آمنون لأنه لا يتحرك أحد ولا يرى أحد. ليلة 22 يوليو جاء عبد الناصر وكمال الدين حسين، وهذا الكلام كتبه كمال الدين حسين في الجرائد المصرية في العام الماضي. نحن نعرفه والأشخاص الذين حضروا نعرفهم. جاء إلى بيت منير الزلة أحد قادة الإخوان، وكان حاضرا عبد الرحمن السندي رئيس الجهاز السري، وعبد القادر حمي وأصبح فيما بعد مستشارا، وصلاح شادي وهو يكتب الآن في مجلة الدعوة. وأقسم عبد الناصر مع كمال الدين حسين إذا ساعد إذا نجحت الثورة ووصلوا إلى الحكم بمساعدة الإخوان فإنهم يحكمون بالكتاب والسنة. وقام الانقلاب في القاهرة 22 قام الانقلاب في القاهرة 23 وكان الملك في الإسكندرية آنذاك، ولم يستطع الضباط أن يفعلوا شيئا. فقام أحد ضباط الإخوان اسمه عبد المنعم عبد الرؤوف، وتحرك بقطعة من الجيش ودخل على الملك في قصر المنتزه في الإسكندرية، ووقع الملك وثيقة التنازل عن العرش. ولم يكن من السهل أن يتنازل فاروق عن حكمه لولا أنه رأى الإخوان ورأى الانقلاب. وكتب هذا فاروق فيما بعد في مذكراته، قال: إن الإخوان المسلمين هم الذين قلبوا عرشه، ولم يكن رجال الثورة إلا ألعوبة بأيديه. عندما قام كان هنالك طرفان في القضية، كان 10,000 شاب من شباب الإخوان مسلحين في شوارع القاهرة يوم الانقلاب. الطرف الأول هو السفير الأمريكي الذي كان يحضر الاجتماعات السرية لشلة خاصة يقودها عبد الناصر، شلة الضباط، وهذا كتبه أنور السادات في كتابه يا ولدي هذا عمك جمال، وهو موجود عندي. إن السفير الأمريكي دبر القضية للإخوان واعتقل الإخوان وبدأ التعذيب على أساس أن هنالك محاولة للانقلاب. وأعلن عبد الناصر أننا في يوم واحد اعتقلنا 17,000 شاب أو من الإخوان الخونة العملاء، وبقي الإخوان في السجن. ومضى عبد الناصر إلى ربه وهو بين يديه الآن. طبعا لا نظن، أنا بالنسبة لي يعني، أنتم أعتقدوا ما شئت، حتى الآن أنا لا أظن أن رجلا من البشر أضر بأمته أكثر من عبد الناصر ولا نيرون، لأن عبد الناصر يوم أن حطم أكبر قوة إسلامية في المنطقة، يوم أن هاجم الإسلام في كل مكان، يوم أن شوه صورة العلماء في أذهان الناس، يوم أن نشر الإلحاد بحجة الاشتراكية، ورفع الساقطين باسم العلم والفن، وقرب الديدان الطفيلية التي حولت مصر إلى مباهى، لقد إن عبد الناصر لم يضر في العالم العربي. والله يا إخوان مسكين الذي يظن أن عبد الناصر كانت المعركة بينه وبين الإخوان، إن المعركة كانت بين البشرية وبين عبد الناصر. لقد حرم البشرية من رحمة الإسلام، البشرية كلها. وأنا أقولها باستمرار، رضي بعضكم أو لم يرضى، أنا يعني والله أقولها باستمرار، هذا لو عرفت البشرية ماذا فعل بها هذا الرجل لأحرقت التراب الذي حوله. حرم المنطقة من نعمة الإسلام، تضخم في إسرائيل التضخم المعروف، تشوه الإسلام في أذهان الجيل، خرجت طبقات الملحدين والمنحلين والضائعين والسائلين، أصبح الزنا فنا والربا فائدة والخمور مشروبات روحية في أذهان الجيل الذي يتخرج في مصر وسوريا والأردن وغيرها. ثم كان بالإمكان أن يتحول مركز العالم من الغرب إلى الشرق، وكما قلت لكم أمس لكنتم أنتم في النظر البشري القريب طبعا في بلادكم تعلمون الطليان وتعلمون الأمريكان، ولكنتم القادة والسادة، ومن أجل كرسي تافه تذهب هذه كلها وتزول وتطمئن. لا أريد أن أحلق في الفضاء ولا أن أعيش في الجوزاء أنا فوق الأرض. سنة 1949 قتل البنا فوقعت معاهدة رودس بعد قتله 12 يوما، وسنة 1955 أعدم الإخوان ووضعوا في داخل السجن، فتقدمت إسرائيل سنة 1956، وفي شهر آب سنة 1966 علق سيد قطب على الأعواد وتقدمت إسرائيل بعده بتسعة أشهر. وفي المحادثات الأخيرة مع السادات وبيجن، طبعا السادات من أكبر سيئات عبد الناصر، فكل ماذا تمثل أنت يا السادات؟ أوراءك قوة شعبية؟ ولذلك رجع السادات عن حزب ديمقراطي اشتراكي، والله إن البقرة تشابه علينا كثرة الأسماء. وفي داخل مجلس الكنيسة الإسرائيلي يقول بيجن مهدئا الكنيسة: لقد أعطينا سيناء مقابل السلام الذي هو فرصة العمر. فوقف إليه أحد أعضاء الكنيسة، قال له: أنت فرد وستموت والسادات فرد وسيموت، إن مات السادات إن جاء بعده الوفديون ممكن أن نتفاهم معه، وإن جاء بعده السعديون يمكن أن نتفاهم معه، لكن إن جاء جند حسن البنا المتوحشون فكيف يمكن أن نتفاهم معه؟ تصبح هذا حبرا على ورق. ولذلك هي الكلمة التي رددها دايان وبنغوريون ويرددها بيجن وكثيرا ما قال للسادات: أنا رجل عقائدي، رباني الأب نبوتي كما ربى حسن البنا سيد قطب. هل استطاع عبد الناصر أن يزحزح سيد قطب في دأنملة وأنا لا أتزحزح عن الضفة الغربية في دأنملة لأنها جزء من عقيدتي؟ ابن غوريون قال له: نحن لا نخشى في مذكرات لا نقص الاشتراكيات في المنطقة ولا الديمقراطيات ولا الملكيات ولا غيرها، إنما نخشى الإسلام. هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ في المنطقة. شمعون بيرد قال: لن يكون سلام في المنطقة ما دام الإسلام شاهرا سيفا، وسيمضي وقت غير قليل حتى يعود الإسلام لموقفه الإنساني الذي وقفته الديانات اليهودية والنصرانية. يا أيها الأخوة، الذي يظن أن غير الإسلام يمكن أن يقاوم أو يكافح أو يقاتل هذا واحد، والذي يمكن أن يظن أن مجتمعا ما يقوم بلا عقيدة هذا يعيش في الأحلام. لا يمكن لمجتمع فوق الأرض أن يعيش بلا عقيدة، وخاصة المنطقة الشرقية لا تعيش بلا دين، والدين لا يشتغل بطريقة سحرية ولا تطبقه الملائكة، إنما يطبقه بشر يعيشون الأرض، يعيشون في الأرض ويتحركون حول الأرض فوق الأرض. والذين يفرحون لضرب الإخوان المسلمين هؤلاء أعداء للفكر الإنساني، أعداء للحرية البشرية، لأن ضرب الإخوان المسلمين هو ضرب لحرية الكلمة، ضرب لحرية الاعتقاد، ضرب لإنسانية الإنسان، كما وقف منير الدلة وكان مستشارا في مجلس الدولة، وقف في المحكمة قال لهم: نطالب بحقوق الحمير. قالوا: ماذا؟ قال لهم: نريد أن تعطونا حقوق الحمير. الحمار متى ما شاء ينهق، ونحن متى شئنا نريد أن نتكلم فقط. مفتي نابلس أرسل برقية لرئيس جمعية الرفق في الحيوان في سويسرا: نرجو التدخل في مصر ليعامل الإخوان المسلمون معاملة الحيوانات فقط. قضية، لقد ساقت القضية تعذيب حيوانات أو تعذيب بهائم أو تعذيب كلاب، لم تقف على هذا. لقد كانت القضية وحوش كافرة تريد أن تمسح من فوق الأرض اسم الإسلام. والسلام والله يا إخوان مثل مساكين أهل الجاهلية ومساكين الذين يحاربون الإسلام، لأن الإسلام شجرة لا ترويها إلا الدماء، ولا تشد عزم الشباب إلا الجماجم التي تتصافر والأشلاء التي تتناقص. أعدم سيد قطب في زنزانة معتمة في السجن الاستئناف في القاهرة، ولا يدري أهله حتى الآن أين قبره. يقول لي صهره: حبذا لو عرفنا فقط أين قبره. قلت له: قبره في السماء، ما لك أنت ما دام روحه وصلت عند ربك، ما لك القبر. أعدم حتى تنتهي أفكاره. وإذا بالناس يقبلون على كتب سيد قطب يقولون: نريد أن ندرس كلام سيد قطب الذي وعدم عليه. الظلال طبع في أول سنة أعدم فيها الأستاذ سيد قطب 7 طبعات أو 8 طبعات، بينما في حياته كلها طبع طبعة ونصف. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الذين يحاربون دعاة الإسلام إنما يحاربون الله ولم يستطيعوا له حظ. وأبو جهل يفهم هذه القضية، قال إن كنا نحارب محمد فما له طاقة بنا، وإن كنا نحارب رب محمد فوالله ما لنا طاقة به. يفهم هذا وإن يعبر عنها أعرابي بسيط مع رستم، قال له اسمع يا رستم، أنت تحارب القدر ولم تستطيع. والله مسكين، مساكين الذين يحاربون الإسلام، دين الله لن يهزم، لن يهزم أبدا والله. تكفل الله بحزبك مهما كانت القوى ومهما كان الهيل والهيلمان، رب العالمين قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، بدهم يطفوا الشمس بأفواههم، ويأبى الله، يرفض رب العالمين إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والآن مضى سيدكم إلى رب، ودفن حسن البنا في القاهرة، لكن حسن البنا أراه الآن في وجوهكم في أمريكا، في اليابان، في مصر، في الأردن، في كل مكان دعوة الله انتشرت، في كل مكان لها أتباع ولها أنصار ولها جنود مستعدون أن يقدموا لها الدم والنفس والنفس. لماذا؟ ليس لأن القضية قضية حسن البنا، القضية رب العالمين يريد أن ينصر به. معادلة بسيطة، رب العالمين رحيم بعباده، رحمته لعباده أن يطبق شرعه عليه. شرعه لن يتقدم للبشرية إلا مع بشر، فالذين ينادون لتوصيل شريعة الله إلى البشرية هؤلاء سيحميهم. وإن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الآن سيد وعبد الناصر عند ربه وهم بين يديه، لكن في الدنيا من الذين انتصروا؟ من هو المنتصر؟ من هو الأعلى؟ من هو الذي يوجه الأجيال في كل مكان؟ لا أظن الآن بقعة فوق الأرض إلا وللأستاذ السيد في أعناقها منها. لا يوجد مجموعة من الشباب تدعو إلى الله اليوم أو تتمسك بإسلامها إلا ولأفكار السيد قطب فيها أثر. مهما تنكروا ومهما جحدوا، والدعوة أستضل بإذن الله لله أولا وآخرا، ولكن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا أبالغ، هذه عقيدتي أنا. أظن لولا أن الله رحم المنطقة الشرقية، رحم الشرق بدعوة الإخوان المسلمين، لانتهى الإسلام من المنطقة، وكانوا سببا. قد يقول قائل فضل الله، وفضل الله، والله عز وجل يسوق الأسباب التي يحيي بها دينه ويطاع شريعته. لو نظرنا من الناحية الفكرية، ماذا قدمت الدعوة؟ اول قضيه انهم نقلوا الفكر الاسلامي من مركز الدفاع الى مركز الهجوم. كل الذين كانوا يكتبون عن الاسلام قبل ان تاتي الدعوه الاسلاميه يكتبون عنه كانه مجرم في قفص الاتهام، ويريدون ان يلزقوا الاسلام بكل شعار. خرجت النازيه فكتبوا عن نازيه الاسلام، واطلعت على كتب في هذا الموضوع. وخرجت الديمقراطيه فالزقوا الاسلام فيها فقالوا الاسلام ديمقراطي، وخرجت الاشر تراكيه فقالوا الاسلام اشتراكي، وخرجت الدكتاتوريه فقالوا الاسلام دكتاتوري، ويستشهدون من الاسلام كما يشاءون. اذا بحثوا عن تعدد الزوجات اذا سالهم الغرب انتم تعددون الزوجات، من قرأ للاستاذ محمد عبده يشعر بهذه الروح، روح الهزيمة الداخلية، الحياء من الإسلام، كأن الإسلام مجموعة عورات ملقية في قفص الاتهام. قالوا لهم أنتم تعددون الزوجات، فقالوا لا، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وبيجيبوا لهم الآية الثانية ولن تعدلوا بين النساء. إذن العمل يعني كأنه يقول لكم لا تتزوجوا إلا واحد. قالوا لهم أنتم تطلقون ونحن الغرب لا نطلق، فيستحون أن يقولوا لهم أنتم كل حياتكم خليلات وزنا وعشيقات. يقولون لا، أبغض الإسلام إلى الله، الحلال إلى الله الطلاق، هو يعني يستعمل في حالات الضرورة جدا، والتعدد في حالات الضرورة جدا. يقولون لهم أنتم تقولون طير الأبابيل، إيه طير الأبابيل تمين بحجرة من سجين، كيف تدخل عقل هيجل وتلامذة هيجل إنه طيور تحمل الطين وترمي فيها الجندي فيقتل، الشرارة الطويلة التي فوق الحمصاء دون الحمصاء. فقالوا لعلها جراثيم الحصبة والجدر، افتح على خلق آدم وإذا به قد خلق حسب نظرية دارون. نعم، هذه تفاسير محمد عبد. ومعظم الذين كتبوا عن الإسلام قبل أن تأتي الدعوة الإسلامية وتنقل الناس إلى فوق المنصة، الأستاذ الكتب جاء عليهم وهم يضعون هذه الموازين والأوزان، وزنوا نيتشه بمليون طن وهيجل بمليار طن وهكذا. قال لهم من هؤلاء؟ نريد أن نسأل سؤالا باختصار، من هؤلاء؟ نريد أن نسأل الله عنهم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، هذه شهادة الله فيهم. فمن نسأله بعده؟ فمن نسأل من الناس بعد الله؟ من؟ نحن الذين نحكم على هؤلاء، نحاكم هؤلاء لأننا نحمل الحق الثابت، وهم تقبطات بشر، وبعضهم طبعا مجانين، بعضهم مشروع، بعضهم معظمهم هيك وقد كنت مهوصي بنيار عطب وحاول الانتيار والانتحار عدة مرات، نيتشه كان مفروع يصاب بالجنون مرات، ساتر بمشلول شلل نفسي وهكذا. هم مجانين يعني، نص مجانين يا سيدي، مشانك نص مجانين. طيب، هذه اول قضية. والله كلمة هذا، اللهم صل على سيدنا محمد، ديكارت الفيلسوف، قال بعد ما فكر طويل 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 وبده يثبت حالي موجود، قال انا افكر فانا موجود. والله ولد صغير اذا قالها مش بضربه بالكف. وبيمكنوها على اساس انه فلسفه، يعني الثقافة البشرية لكن عبودية العبيد، تقليد القرود، تقليد القرود. نيتشا مجنون، كان يصاب بالثرى صح. واليهود رتبوا له النجاح، نحن الذين رتبنا نجاح دارون. وأين فرويد منا، وأين ماركس منا، وأين نيتشه منا، وسنبقى ننشر آراءهم لما لها من أثرها الهدام على الفكر الأمم. نيتشا مجنون. جاءوا لزوجته قالوا له والله كيف نيتشا؟ قالت لهم مجنون. قالوا لها أنت مجنون، هذا كلام مقدس، يهود إعلام عالمي. ايه كلام مقدس. قالت لهم صاد لكن بضوء الأحد. قالوا لها هذه فلسفة. فلسفة بضوء الأحد. ولذلك أحد الإخوة بنكت هنا بيقول الله يعين مرة تطول النار وهي تنشر على الثلاثة. طيب نقلوا الفكر الإسلام من موقف الدفاع إلى موقف التحدي والهجوم، وهذه أكبر نقطة وأهم قضية بالنسبة للفكر الإسلامي. ثانيا، لو سحبنا كتب أبناء الدعوة الإسلامية من المكتبة الإسلامية، ماذا يبقى في المكتبة الإسلامية الحديثة؟ أريد جوابا بأمانة. لو سحبنا كتب محمد قطب والسيد قطب والموجود، والموجود طبعا أمير الجماعة الإسلامية وهم على مع الإخوان في خط واحد، والإخوان يعتبرون كل دعوة إسلامية في الأرض تدعو إلى الله بحق هم أنصار لهم وأعوان لهم. وهذا يجب أن يكون موقف كل مسلم، كلما رأيت داعية للإسلام أن تشد من أجله وتعينه وتضع يدك بيده، وإلا أنت تسرع أن يظهر الخير على لسان غيره. أنت لا تحب أن ينتشر الإسلام. أنت عندما تأتي تشكك في أي مسلم صادق إنما تحرم، قد تدخل عشرات الناس النار وأنت لا تعلم، لأنك تحجز بين الناس وبين هذا الداعية. إذن سيبقون ضائعين، سيغرقون في السيارة، سيغرقون في الجنس، وسيدخلون النار بكلمة منا إذا هؤلاء عملاء ولا من كلمات، من هالكلمات اللي كان يرددوها الدهماء والغواء في الإذاعة المصرية. ثم من الذي رد على على الأفكار الحديثة؟ من الذي حطم الشيوعية في العالم العربي؟ الشيوعية يدفع لها الأموال ليل نهار، ويمنون ويعدون العمال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن بكرة بدك تصير مثلك مثل أكبر برجوات. والناس معظمهم فقراء لا حكيم، هل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء؟ من الذي وقف أمام السيار اليساري في العالم العربي؟ من الذي جعل المبدا الشيوعي والبعثي والقومي ينحسر في المنطقة؟ إلا دعوة الله عز وجل. والله يا إخوان أننا ونحن صغار قبل أن نتعرف على الدعوة التي أكرمنا الله بها كنا نستحي من إسلامنا، كنا نستحي أن يقول الإنسان أنه مسلم. من ناحية السلوك، من الذي أي قطر يمكن أن تجد فيه لحية واحدة بس في العالم اللي اسمه إسلام المتنفس؟ من الذي حج أو ائتمر من العالم الإسلامي من الشباب قبل أن تأتي الدعوة وتصبح رحلات العمرة كنزهات سياحية ورحلات الحج؟ صدقوا قضايا ما سمعت بها ولا فهمت معناها إلا في كلية الشريعة العقيقة. العقيقة هذه التي يذبحونها للولد عندما يولد، أنا الذي كان أسمع به. اللباس الشرعي متى عرفه الناس؟ كنا نبحث في المنطقة كلها عن بنت تضع المنديل على نصف رأسها، فإذا وجدنا بنتا متعلمة تلبس تغطي نصف شعرها نقول هذه من كبار الأولياء فنتزوجها. نعم، الآن الجلباب طابع عام للمجتمعات أصبح الإسلامية. الشباب العائد إلى الله عز وجل الذي بدأ يكشف الحضارة الغربية من المتأمركين والأوروبيين الذين عادوا متأمركين أكثر من الأمريكان، الأساتذة في الجامعات الذين فرضوا أنفسهم آلهة، الآن يفكر الواحد منهم ألف مرة ومرة قبل أن يتكلم كلمة ملبسة عن الإسلام. كانت والله الجامعات العربية مثل دور الندوة، يجتمع فيها أبو جهل وأبو لهب وهذا مشان يكذبوا على الإسلام. إنه اليوم لا يجرؤ واحد يتكلم على الإسلام في كل الجامعات العربية، أخص بالذات مصر والأردن وسوريا، أما العراق ما بنعرف شو عملوا فيها البعثية. المظاهر الإسلامية، البيت الإسلامي، التربية الإسلامية، الوقوف في وجه الطواغيت، من الذي علم العالم الوقوف في وجه الطواغيت؟ كنا ونحن صغار آباؤنا أو أقاربنا يتباهون أمامنا أن اليوم قابلنا قائد المطر فالشرعي. نعم، اليوم تقول للشاب المسلم مر رئيس الوزراء يقول لك ما لي ولرئيس الوزراء، أنا خير منه عند الله عز وجل إذا كنت متمسكا بديني وهو لا يصلي. الله طالب في الجامعة الأردنية جاء لي عميد من العمداء قال لي بالله عليك يا أبو محمد إنك تكفت شر هالولد عنك، شاب من الإخوان. فقال له أحد الأساتذة قال له ما هو أبو محمد اللي انطلطوا عليه. فقال والله ما هو أبو محمد، رب أبو محمد انطلطوا عليه. فالمهم رفع في تقرير العميد لرئيس الجامعة انه هذا يريد اغتيالي. ارسل رئيس الجامعة مساعد رئيس الجامعة وراء الطالب قال له يا هذا انت يا بني مستقبلك معرض للذهاب، ما شو العميد كيف انت؟ قال له هذا كذاب مصاب. قال له ايش بتكون عن العميد؟ قال له بقول لك كذاب. قال له يا ابني اترك الافكار، انا بنصحك تروح تصلح مع هذا وتعتذر له مع العميل. قال له انا اعتذر له والله لو اعتذر الي ما قبلت. قلت له انت ما ليش عملت هيك؟ قال لي والله تذكرت قول العزيز بن عبد السلام لو قبل يدي الملك ما قبلت، فقلت والله لو اعتذر الي ما قبلت. بنت تاتيني وتقول لي ايش رايك بوجودي في الجامعة؟ قلت لها ليش تسألين؟ اترك قلت لك حرام تتركي. قالت والله إن قلت لا لن أرجع إلى الجامعة.
الله أكبر ولله الحمد،
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 الله أكبر ولله الحمد.
امرأة صالحة تأتي لأحد الشيوخ برضو خبيث هو كلية الشريعة تبكي له كل والله أنا كنت أرى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ليلة والآن أراه كل أسبوع مرة، إيش السبب؟ جاءت قال لها أنا واحدة ثانية أنصحك أن تقدمي شيئا لله. فراح طوب الدنم دنم لبناء مسجد تساوي مئات الألوف. ولذلك كل الدعوات الإسلامية التي ظهرت بعد الإخوان كانت مدينة للإخوان، ولولا الإخوان شقوا الطريق أمامها ما قامت هذه الدعوات الإسلامية. وكل منصف يجب أن يعترف بالفضل لله عز وجل الذي ساق الإخوان فيه. وأنا لا أعتبر الذي يحارب الدعوة الإسلامية، وعندما أقول الحركة الإسلامية في القرن العشرين إنما هي دعوة الإخوان، لأنها دعوة بنت نفسها وشقت طريقها فوق الجماجم والأجداد. ومساكين الذين يظنون أن بإمكانهم أن يشكلوا حركات إسلامية، هؤلاء مساكين، لأن العمل الإسلامي عمل جبار، عمل جبار. ليس من السهل أي شخصية أن تتصدى للعمل الإسلامي، يجب أن تكون القيادة مربعة على عين القدر، يجب أن تكون أن يمر عليها وقت طويل حتى تثبت وجودها. والذين يظنون في أي مكان في الشرق أو في غير أنا بإمكانهم أن ينالوا من الإخوان، هؤلاء مساكين، لأنه ليس من السهل أن ترجع التاريخ إلى الوراء. دعوة دفعت عجلة الإسلام إلى الأمام وتقدمت إلى الأمام، لا يمكن أن تجرها أنت بأحبال الوهم إلى الخلف. ثاني، كل منصف يعترف أنه قد مر من خلال الإخوان غالبا إذا كان خرج فيما بعد، وكل منصف يدرك أن مكانه الحالي وصلته بربه وسلوكه النظيف وطهارة بيته قد تأثر من بعيد أو قريب بالعمل الإسلامي الذي قادته الحركة الإسلامية، قاده مجدد هذا القرن حسن البنا رحمه الله. ليس حسن البنا مجدد القرن العشرين، إنما هو مجدد عدة قرون، لأن القرون الأخيرة كان الإسلام فيها ضائعا، فجدد التفكير الإسلامي والحياة الإسلامية وقدم إلى البشرية نماذج تتحدى، تقول لهم والله يا إخوان أنه أعاد للمسلمين الثقة بالإسلام يوم أن قدم المهندس المسلم والطبيب المسلم وأستاذ الجامعة المسلم. كان في ذهن كل واحد منا خاصة في الشرق أن المعلمة يجب أن تكون ساقطة، والمهندس يجب أن يكون دائرا، والطبيب يجب أن يكون منحرفا. فقدم الطبيب الذي يخشى الله أكثر من العامل، وقدم المهندس الذي يعرف دين الله ويتعامل مع البشر من خلال أمانة هذا الدين الذي علمه إياها، وقدم المعلمة التي ترتدي الدية الشرعي وتتعامل باسم الإسلام. فأعاد للناس ثقتهم بهذا الدين، وعاد الناس يشعرون أن بالإمكان إعادة دين الله إلى الحياة، والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأعيد ماذا الأحاديث التي ذكرها الأستاذ راشد في الصباح أن دين الله سينتصر، وفي صحيح روى أحمد في الحديث الصحيح والحاكم وصححه ووافقه الذهبي على تصحيح، سئل أي المدينتين، عبد الله بن عمرو بن العاص رواه، سئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ قال صلى الله عليه وسلم مدينة هرق أولا. وفتحت القسطنطينية سنة 857 هجري. ولو انتقلت بخيالك لترى محمد الفاتح وهو يرفع قصته إلى السماء وأمامه هذا الحديث، اللهم اجعلني ذلك الفاتح، اللهم اجعل جيشي ذلك الجيش الذي أشار إليه رسولك صلى الله عليه وسلم، كيف كان يبكي في الليل، ففتح الله عليه القسطنطينية وستفتح رومية، وإن الله زوالي الأرض شرقها وغربها في مسلم الحديث. وأخبرني أن ملك أمتي سيصل ما زوالي منها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والآن الإسلام بدأ ينبعث من الشرق، والشباب المسلم عاد إلى الله، والاتحادات الطلابية يسيطر عليها المسلمون في السودان، في القاهرة، في مدن مصر جميعها، في كل مكان تجد أن التيار الإسلامي في الثانويات، في الجامعات هو أقوى تيار. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر لله الحمد، الله أكبر لله الحمد، الله
وخسف القمر وجمع الشمس.